بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. تقدم الكلام على زيادة الإيمان ونقصه، وأن الناس عموما يزيد إيمانهم وينقص، أما الذين يزيد إيمانهم ولا ينقص فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل إن الملائكة لا يزيدون إيمانا ولا ينقصون، وقيل هم كالأنبياء يزيدون ولا ينقصون. لكن يسوقنا مبحث زيادة الإيمان إلى سؤال نتساءله جميعا: إذا كان الإيمان يزيد، فما هي الوسائل التي ينبغي علينا أن نأخذ بها ليزداد إيماننا؟ هنا في الجوهرة في البيتين أشار إلى زيادة الإيمان بسبب الطاعة، وذلك بقوله: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، أي هناك ارتباط بين الطاعة والإيمان، ونقصه بنقصها، ينقص الإيمان بنقص الطاعة. لكن هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيان، لأننا كأمة بحاجة إلى زيادة الإيمان، كمجتمع بحاجة إلى زيادة الإيمان، كأفراد بحاجة إلى زيادة الإيمان، لأن زيادة الإيمان على مستوى الفرد تؤدي إلى تغير أسلوب حياته، تؤدي إلى تغير مواقفه. زيادة الإيمان تنقل الإنسان من العبودية للأشياء إلى العبودية لرب الأشياء. الأمر الثاني، عندما ننظر إلى حال مجتمعنا اليوم نرى أن المادية قد تفوقت فيه ببواعثها ودوافعها على بواعث الإيمان ودوافعه، وأصبحنا نرى أن المصلحة في المجتمع كباعث ودافع إلى السلوك تغلب على ما كنا نسمعه فيما مضى. تعالوا حتى نتساءل، في مدينة حلب مثلا كم نسبة القرض الحسن؟ أصبح شيء من الذكريات والتراث. حدثني أخ كريم من أساتذة الاقتصاد أن باحثين غربيين كانوا يقرؤون في معاملاتنا الإسلامية، فاستوقفهم مصطلح القرض الحسن، فتساءلوا كيف يكون حسنا القرض؟ يكون حسنا إذن بحسب التصور الغربي المادي لن يكون القرض حسنا إلا إذا كانت فوائده الربوية عالية، وإلا كيف يسمى حسنا؟ لا يمكن أن يتصور المادي أنه يقرض لوجه الله مبلغا من المال يسد به قضاء، يسد به حاجات كثيرة، يقضي به حاجات كثيرة. عندما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن القرض الحسن يزيد أجره على أجر الصدقة ما يقرب من 20 ضعف، أنت بتتصدق بمليون ليرة وتقرض بمليون ليرة، أجر القرض يزيد ما يقرب من 20 مرة أجر من تصدق. الذي حمل المليون ليرة وتصدق بها والذي أقرض مبلغ مليون ليرة، هذا أعلى من ذاك عند الله في عمله أكثر من 20 مرة تقريبا. لكن نجد أن الناس يتصدقون ولا يقرضون. إذن ثمة أزمة في التعامل مع البواعث. الإنسان لا يقدر أن يتصور يحمل من ماله يضعه عند فلان. هذا بمستوى الدراسة السلوكية الذي يأخذ المال على أنه أخذ مالا لن يعيده، يغلب أنه لن يبالي بتسيير حركته كما لو أنه أخذه قرضا، لأنه عندما يأخذه صدقة لا يبالي فني المال أو لم يفنى، هذا ماله وهو حر فيه ولا تصح الزكاة أو الصدقة إلا تمليكا. لكن الذي يأخذه على أنه قرض سيحرص على أن يسيره في حركة ربحية تنفع تؤتي جدواها، يدرس حركة القرش الواحد. ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. لكن انظر ما سر ضعف روابطنا، ضعف الإيثار، ضعف القرض، ضعف التفتي، ضعف الخدمة، ضعف حقوق الجار على الجار. ما أسباب هذا الانحدار السلوكي الخلقي؟ الإيمان. إذن لو أن الإيمان ازداد سوف ينتج تغييرا. إذن علينا أن نكون جادين فعلا لمعرفة أسباب زيادة الإيمان على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، على مستوى الدوائر الضيقة وعلى مستوى الدوائر الواسعة. أولا لابد قبل أن ننتقل إلى وسائل زيادة الإيمان وأسباب زيادة الإيمان، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له تفضلا وكرما أن يزيد إيمان عبد ما وهبا. بمعنى أنت ربما تكون تذللت بين يدي مولاك، ربما تكون قد فعلت فعلا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكافئك بدون وجود أسباب صريحة واضحة لزيادة الإيمان فيملأ قلبك إيمانا. إذن الوهب في زيادة الإيمان ثابت، الوهب في زيادة الإيمان ثابت. كما أننا في بعض الأوقات لا نستحق نعمة الهواء غير المكدر بالشوائب فينعم الحق علينا بلحظة ما بهواء نقي، لا عن استحقاق إنما محض فضل. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الجانب الوهبي الذي ينقطع في نظرنا عن الأسباب كقوله سبحانه ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. لم يشر في هذا النص القرآني إلى أي سبب حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم. وكذلك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكذلك نقرأ في هذا الجانب الوهبي، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة، وهب، محض وهب، بدون أن يكون هناك سبب ظاهر من العبد، ليزدادوا إيمانا. هذا ثابت، حتى لا تربط ربط دائم. إذا أردت زيادة الإيمان لابد من أن أعدد هذه الأسباب، لا، يمكن أن تكون وعاء فارغا نظيفا فيملأه الحق بمحض فضله وإنعامه وكرمه بالإيمان. هذا أولا الذي هو الجانب الوهبي. وقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الطبراني في الأوسط، والذي يقول فيه: لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يؤتى، إذن وهب. ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكون بيئة نورانية، الحق يملأ قلوبهم بالإيمان، مع أنهم ما قاموا بأسباب، ما عددوا 1، 2، 3 من أسباب زيادة الإيمان، إنما وهب، أوتي، يؤتى الإيمان قبل القرآن. لكن إذا حاولنا أن نستعرض بعض الأسباب التي أشار القرآن إليها والتي بها يزداد الإيمان، ولا نشك في أنها سبب من أسباب زيادة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى ذلك، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. أول أسباب زيادة الإيمان التي نقتبسها ونستمد معناها من القرآن كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفضل ما أوتيه سيدنا رسول الله والنبيون من قبله، وكان صلى الله عليه وسلم يختصر لهم القضية بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يتحرك اللسان بها، لكن هي تعني انتماء، هي تعني تحديد عبوديتك لمن هي، من هو معبوده، من هو الذي تعظمه، من هو الذي تتجه بكليتك إليه، من هو الذي تسلم أمرك إليه، من هو الذي ناصيتك بيده، لمن يكون توجهك في الباطن، ولمن يكون سجودك، ولمن يكون امتثالك لأمره، من الذي يأمرك فتسمع. إذن لا إله إلا الله صحيح هي كلمة، لكنها تعطيك حالة، تعطيك منهجا، تعطيك انتماء واضحا. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمص أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن هذه نسبة، لما أراد الله سبحانه أن يصف حبيبه صلى الله عليه وسلم ودعوته قال: وأنه لما قام عبد الله يدعو. عبد الله لأن الناس منهم من هو عبد المال، منهم من هو عبد الغريزة، منهم من هو عبد النفس، عبد الهوى. إذن أن يكون الإنسان في معنى لا إله إلا الله متفاعلا معها، من أي آية من أي ناص نأخذ هذا المعنى أن لا إله إلا الله سبب لزيادة الإيمان؟ في سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فخيرية لا إله إلا الله تستمر إلى الآخرة. تبدأ خيرية لا إله إلا الله بالنسبة لك في الدنيا، فتتحرر من عبوديتك للأشياء، تتحرر من رقك للمخلوقين لتكون حرا. الآن يتحدث رأسهم الذي يقبع في بيتهم الذي هو أقرب إلى السواد، لا يستحق أن يسمى أبيض، يقبع هناك ويتحدث عن الحرية. أي حرية؟ أي كذب؟ هذه الصورة التي يتحدث عنها وهو يتحدث عن الحرية هي عبودية للأنا، هي عبودية للغريزة، هي عبودية للشهوات. يستحيل أن يصل الإنسان إلى الحرية إلا بالإسلام. الإسلام يحرر باطن الإنسان. ليست الحرية فقط أن أفعل ما أشاء في حدود القانون، إنما الحرية الحقيقية أن يتحرر باطني وأن يتحرر ظاهري. فإذا تحرر باطني عند ذلك لا يستطيع أحد أن يوجه سلوكي، لأنني أثق بأن سيدي هو الله، لأنني أستشعر أن مولاي وناصري هو الله. وعندما أستشعر هذا يا إخوتي أستطيع أن أتحرر من عبوديتي لغيري. عندما أفعل شيئا أعلم أنني على طريق يوصلني إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فإذا حييت أحيا حياة طيبة، وإذا مت أموت لأكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إيش قال خبيب رضي الله عنه؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. إذن القول الثابت. فإذا أكثرت من ترديدي هذه الكلمة الطيبة وأكثرت من تفاعل باطنك، تفاعلت بقلبك معها، استشعرت معناها، أكثرت من ذكرها باللسان وتفاعلت مع معناها بالقلب، ستجد أنها تثمر في حياتك سلوكا نوعيا. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في قلب المؤمن وفرعها في السماء، لأن الله سبحانه يرفع العمل الصالح الذي تنتجه هذه الكلمة الطيبة. مثل الكلمة بالشجرة لأن هذه الشجرة تعطي ثمارا، وثمار الكلمة الطيبة لا إله إلا الله العمل الصالح، البناء الحضاري، بناء النهضة، العلم، الاستقامة. وفرعها في السماء لأنه قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك كان ناتج هذه الشجرة في السماء، لأن هذه الكلمة أنتجت عملا يرفع إلى السماء. وفرعها في السماء أي الأعمال والسلوك المتميز الذي ينتج عن هذه الكلمة الطيبة يكون في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لذلك صاحب الكلمة لا إله إلا الله يجد أنه في كل وقت يأخذ ثمارا طيبة من معاني لا إله إلا الله، تنتج في سلوكه نتائج كثيرة من هذه الكلمة الطيبة الشجرة المباركة. إذن هذا أول سبب من أسباب زيادة الإيمان، اجعل لنفسك، هذا واحد احفظوه يا أخوان، أولا اجعل لنفسك ارتباطا بلا إله إلا الله في الترديد اللساني والتفاعل القلبي. وربما تسألني وتقول كيف يحصل التفاعل القلبي؟ التفاعل القلبي بوابته اللسان، بوابته اللسان. القلب يأتي في الدرجة الثانية. يقول صاحب الحكم العطائي: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره، فعسى أن ينقلك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. إذن هكذا ينتقل من اللسان، إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره، وإذا أكثرت من ذكر شيء أحببته. إذن هذا أولا. الأمر الثاني القرآن العظيم، القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عظمت، خشيات، أجلت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن يأتي السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان، وهو تفاعل الإنسان مع القرآن العظيم. لا مجرد أن نقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد، لا، أن نتلو آيات القرآن مع التعظيم. إذا قرأت القرآن اقرأه وكأنك تسمعه من الله، إذا قرأت القرآن اقرأ القرآن، صحيح لسانك يتحرك به لكن كأنك تسمعه من الله. إذن كيف سيكون تعظيمك؟ كيف سيكون انفعالك؟ كيف ستكون استجابتك؟ كيف سينعكس أثر ما تقرأ في سلوكك وعملك؟ إذن لا مجرد أن نعيد أول ختمة وتاني ختمة وتالت ختمة، إنما اقرأ صفحة واحدة من القرآن مع التعظيم، أحسن من أن تقرأ 100 ختمة بدون أن تتفاعل بقلبك، أو مجرد أن تتغنى بها على أنه يشبه التغني بغيره، وربما تنسجم خاصة إذا كان صوتك جميل مع النغمات، ومن الصبا للحجاز، ومن الحجاز للبيات، ومن البيات للسيجار. إيه؟ وأين قلبك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القلب الذي يقرأ القرآن أو يقرأ صاحبه القرآن ثم لا يخشع، قلب عجيب. الحجارة تأثرت، تصدع الجبل، فلماذا لا يتأثر هذا القلب؟ هو أقسى من الحجارة إن لم يتأثر بكلام الله تبارك وتعالى. إذن عندما نقرأ القرآن نعتني بالتفاعل مع القرآن، نعتني بتعظيم ما نقرأ وتدبر ما نقرأ، لا مجرد أن نهذه هذا. فقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وعن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وعن قوم يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم. إذن لا مجرد أن نقرأ القرآن دون أن نتفاعل في بواطننا أن نعظم. وقد ورد: فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، لأن التأثر يأتي بالتكلف. نعم، الإنسان لو أنه حاول أن يضحك نفسه سيجد نفسه بعد قليل ضاحكا، ولو حاول أن يبكي نفسه يجد أنه بعد قليل يبكي. وهذه ظاهرة يعرفها المشتغلون بالمسرح والتمثيل، وينبههم المخرجون والمنتجون: إياكم أن تتفاعلوا وأنتم تتكلفون الحزن، لأنكم ستصابون بالكآبة والحزن. هذه ظاهرة نفسية يعرفها المشتغلون بالتمثيل والمسرح: إذا حاولت أن تتباكى ستبكي، وإذا حاولت أن تتكلف الضحك ستضحك. إذن إذا قرأت القرآن حاول تكلف البكاء. قال: ما في بكاء؟ قلنا له: معلش، تكلف البكاء. فلما تكلف البكاء بكى. الله، وعند البكاء يرق القلب، وما أحوجنا إلى القلب الذي يتخلص من القسوة. السبب الثالث: الدعوة، أن لا تبعد أذنك عن سماع من يدعو إلى الله. إذا كنت لا تدعو إلى الله لا أقل من أن تعرض سمعك لمن يدعو إلى الله. وهذا نأخذه من قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن هذا السماع، هذا مجلس من مجالس الدعوة إلى الله. عندما تعرض أذنك للسماع ستجد أنك ترتقي في الاستجابة، لأنك الآن في خصوصية وقت وخصوصية مكان وخصوصية أشخاص، فأنت في هذا الوقت تصحب من توجه بقلبه إلى الله. لا تنغشوا يا أخواننا يكونوا الناس 5000 واحد، لا، اليوم الدروس والكلمات صارت فن، اقتربت من التمثيل والمسرح، وصار هناك متخصصون بالرقص، كل ما كان بيعرف يرقص أكثر، وكل ما كان بيعرف بطلع وبنزل وبغني أكثر، كلما اجتمع أمامه ألوف. لا تلتفتوا، 2 يستفيدون ينتفعون يأخذون ما يسمعون على أنه دافع إلى سلوك إلى تغيير، أنفع بكثير من 5000 10000 يسمعون أو يصفقون لكنهم لا ينتفعون ولا يتغيرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية: خير لك من حمر النعم. رجل واحد. إذن لا ينبغي أن نلتفت إلى الكم، النوع هو المطلوب، النوع هو الذي يكون سبب التغيير لا الكم. الكم عندما يكون كثيرا لكن بدون وزن، بدون تأثر، بدون صدق، ما أكثر الكذابين الذين يجتمعون، لكن الصادقون الذين يجتمعون لا يكون اجتماعهم إلا خيرا، فما جمعهم إلا الله، وما جمعهم إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جمعهم إلا الانتماء إلى الإيمان. لذلك لا تلتفت إلى الكم، فقد يكون هذا الكم غثاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن التعرض لمجالس الدعوة أو لمن أقامه الله تعالى في الدعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه فيها ثلاث مسائل: دعا إلى الله لا إلى نفسه، فلا ينبغي أن يدعو الإنسان إلى نفسه وهو يريد الله، هذا مو صحيح، هذا لا يريد الله. الدعوة إلى الله، لأنه إذا أراد الشهرة أو مدحة الخلق أو ثناءهم فإنه ما دعا إلى الله لكنه دعا إلى نفسه. إذن أولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اثنين، وعمل صالحا. أما إذا كان كذابا يدعو الناس بلسانه فإذا نظرت إلى سلوكه وجدته عاصيا فاسقا منحرفا منافقا، إذن هذا ممثل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثلاثة، الانتماء. انتماءك لمن؟ وقال إنني من المسلمين، انتمائي إلى الأمة الإسلامية. إذا سألتني ما انتماؤك، إلى من تنتمي؟ أنتمي إلى أبي؟ أنتمي إلى أسرتي؟ أنتمي إلى مدينتي؟ الانتماء الأكبر والأشمل والأعظم الانتماء إلى الأمة. وقال إنني من المسلمين، هوية واضحة، ما في ضبابية، ما في تخباي، ما في قدام الناس بهوية وفي نفسه هوية، لا. وقال إنني من المسلمين. فإذا استطعت أن تسمع ممن هذه أوصافه فاسمع، فإن سماعك هو سبب زيادة للإيمان. أربعة، المسجد. وهذا نأخذه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، صار المسجد جزء من حياته. في ناس بينهم وبين المسجد قطيعة، لكن بينه وبين القهوة، المقصف، الكازينو، السهرات، ما في قطيعة. أما المسجد، إيش دار وأعمل من المسجد؟ ما فهم أن الداخل إلى المسجد يزور الله. لأنك إذا أردت أن تزور زيدا ذهبت إلى بيته، والمسجد بيت الله. فإذا أردت أن تزور الله تذهب إلى المسجد. المسجد عظيم لأنه بيت الله، تدخل إليه ولا تخرج والله إلا بضيافة. إذا دخلت إلى بيت رجل كريم من البشر لا يخرجك إلا بكرامة، فكيف إذا دخلت إلى بيت أكرم الأكرمين؟ لابد والله لن تخرجوا إلا بكرامة، لأنكم دخلتم إلى بيت أكرم الأكرمين، لا يخرجكم إلا بكرامة. ولو أن الناس شهدوا ما تخرجون به من الكرامة لكانوا تركوا دنياهم وزهلوا عنها. أبدا، لكن العطايا تحف، الحق اصطفى. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. وفي رواية: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، في رواية يعتاد المسجد، رواية يعتاد المساجد، في رواية يتعاهد المسجد، بينه وبين المسجد عهد، يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان. فإن الله تعالى يقول، هذا كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤيد ما يقول بآية من القرآن، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن. إذن نص قرآني الذي يتعاهد المسجد أو يعتاد المسجد لابد أنه من أهل الإيمان، لأن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن، مو بعمره بالحجار، لا، يعمر أي هو من عماره بالعلم، هو من عماره بالصلاة، هو من عماره بما يكون من الخير الإنساني والسلوكي والإيماني في المسجد. خامسا من أسباب زيادة الإيمان المحنة، إذا وردت المحنة على أهل الإيمان فإنها تكون مثل النار على الذهب، تخلصه من الشوائب، المحنة. وهذا نأخذه من آيات، آية تشير إلى محنة قولية، سمعوا قولا مخوفا، وآية تشير إلى مشهد، مرأة، منظر، رأوا مخوفا، سمعوا مخوفا أو رأوا مخوفا. والإنسان بين خبر ومعاينة، الإنسان إما أن يسمع أو يرى، فقد أشار نص القرآن إلى محنة الإنسان حين يسمع وإلى محنة الإنسان حين يرى، فقد يكون الخطر بعيدا فيسمعه، وقد يكون قريبا فيراه، لكن في الحالتين المؤمن الواثق بربه لا يلتفت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول سبحانه: الذين قال لهم الناس، لأن الخطر بعيد لم يصل بعد، سمعوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال المنافقون للمؤمنين إن الكافرين في الجزيرة العربية جمعوا، يريدون أن يدهموكم وأن يستأصلوا شوكة الإسلام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. انظر كيف كان هذا الجو المضطرب من المحنة سبب زيادة إيمان، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله، إن ولي الله، يعني الذي تولى أمري سيدي. واحد سبب توبته كما ذكر صاحب الرسالة القشيرية رحمه الله أنه مر بعبد أسود في عام أو في سنة من المجاعة والقحط الشديد، ورأى هذا العبد يغني ويرقص، قال له: أما تستحي؟ الناس في شدة وقحط وأنت لا تبالي تغني وترقص. فقال له: ولم لا أغني وأرقص؟ ما لي ولهؤلاء، إن سيدي يملك ضياعا كثيرة. فلما رأى هذا المشهد أخذ لنفسه منه عبرة وقال: عبد أسود سيده الذي اشتراه يملك ضياعا، لا يخاف شيئا، هو في حالة سرور، قد اتكل على سيده. أنا سيدي ملك الملوك، سيدي مالك الكون، سيدي الذي بيده خزائن السماوات والأرض، لما أغتم ولما أهتم إذا كنت صادقا في عبوديتي له وتوكلي عليه ورضائي به ربا. فتاب وحسن حاله. إذن وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخواننا، مو المشكلة من ربنا، لا، مولانا قال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا، لكن المشكلة فينا نحن، لأن ثقتنا لم ترتفع إلى مستوى التوكيل. هنا إيش قالوا؟ ونعم الوكيل. نحن بتفاعلنا مع الأشياء إذا وكلنا عنتر ننبسط، إذا وكلنا صاحب جاه منصب نطمئن، إذا وكلنا محامي له يده الطولة وقادر يدخل كل المداخل نطمئن، إذا وكلنا صاحب السلطان نطمئن، لكن ضعفنا عن توكيل الله. لو أننا ارتفعنا إلى مستوى التوكيل وارتفعنا إلى مستوى الثقة لابد أن النتائج تتغير. لكن نحن نتعامل على المبدأ الآتي، أنا خليني أمسك المحسوس بإيدي لأنه هذا مطمن مأمن منه، قرشك الأبيض ويومك الأسود، لأنه أنا بدي أمسك قرشي الأبيض، لأنه إذا أجا يومي الأسود بدي أضمن أنه في بإيدي شيء على المضمون، على المضمون، لكن غير هيك ما عندي مضمون. فنحن نتحدث عن الحقائق الغيبية والثقة والتوكل، لكن حقيقة إذا في بإيدي شيء من المحسوس بتسند عليه، إيه منيح منيح بتوكل بطمئن. لكن إذا لم يكن لدي ما أتمسك به من المحسوس أضطرب، هذا يكشف حقيقة حالي، يكشف حقيقة الحال الذي أنا عليه، وهو أنني حقيقة أثق بالمحسوس وأتوهم أنني أثق برب المحسوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اهتز قلب الصديق في الغار خوفا قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فحماه الله بعنكبوت، أمر عنكبوت فنسجت على الغار، وأمر حمامة باضت فوق نسج العنكبوت، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مقارعة من الدروع وعن عال من الأطم. إذن هذا اليقين لم يصل عندنا إلى درجة التوكيل، لا، قالوا التوكيل درجات، واحد بيوكل محامي، لكن المحامي ممكن يشعر، الموكل يمكن أن يشعر في قلبه، يعني بجوز يختل معي، بجوز يمشي معي منيح على حسب ما هي اللي أجعلها له. هذا أول نوع من التوكيل، واحد عم وكل محامي. قال وهناك توكيل أعلى منه، وهو توكيل الطفل لأمه، الطفل اللي ما بيعرف غير أمه ولا يثق إلا بأمه، إذا وكل أمه يكون على أعلى درجات التوكيل. وهناك توكيل ثالث، هذا التوكيل الثالث كتير نادر كتير، وهو حال الميت. الميت شفتوا شي حدا اجتمعوا الناس حول الميت ولم يحملوه ولم يغسلوه ولم يعتنوا به أحسن عناية، ومشوا قدامه ومشوا وراه، يعني الأم قد تنشغل عن ولدها لكن هذا الميت هو متشطح، وهنين يلا يا جماعة وآجروا آجروا كل واحد، وأخذوا على الجامع وصلوا عليه وغسلوا ونظفوا، إلى لاحظ كيف تولوا أمره بالكلية وعظموا وبكوا عليه وصاروا طبعوا اسمه. هلا الواحد لا يطبعوا اسمه لازم يترشح على مجلس الشعب، لكن الميت يطبعوا اسمه بدون ما يترشح على مجلس الشعب، يطبعوا اسمه وبوزعوه على كل الناس، وبعدين بيجتمعوا ويقرأ القرآن وتكون الكلمات ويثنون عليه واذكروا محاسن موتاكو، هو ما عمل شيء غير مات. سبحان الله. إذن هذا لا يكون إلا لخاصة الخاصة. فهذه درجات التوكيل الثلاثة. فإن لم تكن في ثالث درجة كن في الثانية كن في الأولى، المهم أن يكون لديك بعض توكيل. الثانية الرؤية لما رأوا المحنة ولم